لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه.
افتكر اصطدمت مع مديري بسبب مهام كانت متعطلة، والصراحة يعني كان يوم مرة سيء. الحمد لله خلص اليوم ورجعت البيت، فكيت الباب وحطيت الشنطة. تجي زوجتي تسألني، تقول لي ايش بوجهك مقلوب. انا في ديك اللحظة ما قدرت اتمارك نفسي، انفجرت فيها وصرت اقول لها كلام سيء. بعد فترة هديت وجاء الليل، وصراحة استوعبت مدى سوء الكلام اللي قلته في الظهر وانا راجع. الصراحة جلست اتساءل مع نفسي، يعني انا ليش سويت زي كذا، وما كان عندي اجابة.
نتكلم اليوم عن فجوة المشاعر. كيف تقدر المشاعر تحولنا من شخص لشخص آخر وكأننا إنسان مختلف؟ والأهم، كيف نقدر نواجه قوة هالمشاعر هذه؟ أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. من أول زمان يعني المجتمع العلمي كان يعتقد أن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي عنده المقدرة على امتلاك المشاعر والشعور. سكينر مثلا، أحد أهم علماء السلوك، كان يعتقد أن الحمام والفئران وباقي الحيوانات مجرد روبوتات، يعني كائنات تستجيب بتلقائية للمحفزات والمثيرات من حولها. هذه الكائنات ما تقدر تضبط أو تفكر، يعني كل ما دق الجرس في قفص الفئران يجي الفار يضغط على الزر الخاص بالأكل وهكذا. من وجهة نظر سكينر، الفأر لا يفكر وقتها بأنه مكتئب وبالتالي شهيته مفقودة. الفأر عنده لا يكتئب، لكن مع كثرة الأبحاث وتقدم المنهجية العلمية في دراسات الحيوان والأعصاب والهرمونات وغيرها، قدرنا نوصل لفهم جديد، وصرنا نعرف أن بعض الحيوانات تحزن وبعضها يفرح، لا ويمكن تحسد وتغار. في دراسة على كلاب أليفة اتضح أنهم يشعرون بالغيرة لما يتلاعب صاحبهم ويمسح على دمية حيوان آخر. دمية يعني حتى مو حيوان آخر، تلاقيهم بسرعة ينطون في النص بين مالكهم وبين الدمية حتى يمنعوا أي ملامسة واحتكاك بين الطرفين. في نفس الوقت هذول الكلاب ما يشعرون بأي شيء تجاه صاحبهم لما يمسك كتب أو يمسح على كتب. اللي يميز الإنسان بطبيعة الحال هي قدرته الذهنية ودماغه المتقدم اللي يسمح له بالتفكير والتأمل والعقلانية والإدراك. دماغنا تكون عبر السنين حتى وصل إلى تركيبته الأخيرة. إحنا معنا ثلاثة أدمغة: الدماغ البدائي اللي يتولى مهام النجاة الأساسية من البحث عن الأمان والسلامة والغذاء، الأشياء اللي تتشابه فيها الكائنات الحية كلها اللي يسموها reptile brain. بعد كذا تشكل معنى الدماغ العاطفي emotional brain. هذا الدماغ يتولى صناعة المشاعر بكل أنواعها، فصرنا نشعر بالفرح والبهجة والغيرة والحسد والحزن والكدر، وفي الأخير قدرنا نمتلك القشرة المخية الأمامية واللي تعتبر الدماغ المنطقي المسؤول عن الحساب والمنطق والمسؤولية ووزن القرارات، اللي يسمونه the logical brain. هذه الأدمغة مرتبة بشكل تسلسلي في تشريح الدماغ البشري، يعني لو تمسك دماغ بشري وتشرحه من العمق إلى الأعلى بتمر بهذه الأدمغة الثلاثة كأنها مركبة فوق بعض. لهذا السبب أول ردة فعل تصير عندنا في الدماغ هي ردة فعل عاطفية. ليش؟ لأن الإشارة مرت أول شيء على البوابة، اللي هي الدماغ العاطفي، بعدين توصل الإشارة لمراكز التفكير والإدراك اللي بعدين يقدر الإنسان يضبط قراراته وتكون ردات فعله أكثر اتزانا. طبعا الإنسان عنده التسليح الكافي للسيطرة على المشاعر في الكثير من الأحيان، وعشان كذا هو كائن منطقي يتخذ قرارات لتعظيم مصلحته وتقليل الأضرار على نفسه غالبا. لكن في أحيان كثيرة برضو سطوة المشاعر هذه تعطل آلية التفكير، وهذا اللي ورطنا في قرارات طائشة وشوش قدرتنا على اتخاذ القرار الحكيم والمنطقي، وهذا اللي يصير في حالة الغضب مثلا أو في حالات الهيام والعشق. نتصرف بعجل في الدماغ العاطفي قبل ما نمرر تصرفاتنا وردود أفعالنا على محكمة الدماغ المنطقي.
جت سيارة كذا ورمبوري اللي شفني ترى يبجي عصبني، لا تقدر تستغبيني يا أخي. فقمت على طول اللي بديت الهجوم، قمت أتلاسم معه ترى يعرف أسوق مدري وشو. يوم قعدت لي كذا دقيقة ورافع صوتي كان يناظرني، قال خلاص معليش معليش. فالنظرة ذي ليتها ما نظرها، حسيتني ذاك المهبول نظرة الناس قدي كسر. تذكر ذاك اللي كنت صغير؟ لا ماني بهو، والله ماني بهو، بس اني يعني كنت اشوف احمر بس يعني، بس ابدا ماني بهو.
وهنا نشأ في ادبيات علم النفس ما يعرف بفجوة المشاعر، هات كولد امباثي جاب. ليش اسمها فجوة؟ لأن الإنسان ما يستوعب أثر المشاعر على تصرفاته، فتصير فجوة بين الدماغ العاطفي والدماغ المنطقي، وفي فجوة بين رغبة الإنسان وسلوكه الحقيقي، بين نيته وبين عمله، بين أقواله وبين أفعاله. كل هذا حسب المشاعر وكثافتها ودرجتها، وليس اعتمادا على المنطق والعقلانية. هذه الفجوة لها شكلين. الشكل الأول الحالة المشتعلة أو hot state. هنا الأفراد أنا وأنت نكون في حالتنا المشاعرية الصاخبة والمحتدمة، فكر في الجوع والغضب والحب والمواقف المحرجة. في هذه الحالة الناس يسووا تصرفات معينة تحت تأثير المشاعر، ويظنون أن تصرفاتهم هذه سليمة وصحيحة ومنطقية. ليش؟ لأنهم يتجاهلون دور المشاعر في هاللحظات، ما يقدرونها كويس. مثلا لما تروح سوبر ماركت وانت في قمة الجوع، تخيل نفسك صايم، هنا يقال عنك أنك أنت في حالة مشتعلة، فبالتالي تبدأ في التسوق المفرط وتشتري أمور كثيرة ما تحتاجها، أو تتبضع وتشتري كميات كبيرة. ليش؟ لأنك في لحظة التسوق في السوبر ماركت أنت في حالة جوع مشتعلة طارئة حجبت عنك التصور السليم للمستقبل. فلذلك أول ما تشبع وتنتقل للحالة الراكدة تشوفك تسأل نفسك، أنا ليش شريت كل هذا؟ يعني مثلا السعوديين قبل دخول شهر رمضان تزيد نسبة استهلاكهم للمنتجات الغذائية بنسبة 150% مقارنة ببقية الشهور، رغم أن فلسفة الصوم تقوم في الأساس على التقشف والتعالي على الرغبات والغرائز، لكن مع زيادة العروض التسويقية يتراجع انضباطك حول الصرف.
يعني كذا أنا كنت حاطة في بالي أول سنة انبسطي في الرواتب اللي تجيك كلها، يعني طلع اللي في بالك، براندز تبغينها، أشياء تبغينها، بعدين لاحق على الادخار. حتى كنت مسوية خطة أني أجمع عند أخوي، يعني كذا جيت قلت له والله أنا أحتاج الفلوس، أنا الحين في المحل، عرفت حطيتها عند أمر الواقع حول لي. بس اكتشفت أن حياتي كذا، يعني فجأة عندي زواج وروح أشتري فستان، يلا فجأة يلا 2000 1000 إيه، فكذا اللي الحين يعني أحتاج أدفع.
هذه الأمثلة المادية ممكن تشوفها بسيطة، لكن في تبعات أكبر وأكثر كارثية للفجوة المشاعرية هذه. خلينا نأخذ الطلاق على سبيل المثال. في اللحظة المحتدمة من النقاش والصراع مع شريك حياتك، ممكن تشعر أن قرار الطلاق هو الخيار المنطقي، لأنك ما تقدر تستوعب أثر غضبك على تفكيرك، فبالتالي تتهور وتأخذ قرار الطلاق بدون مسوغات معقولة. ولهذا مثلا جاءت أحكام الطلاق الثلاث في الشريعة الإسلامية حتى تعطي الطرفين فرصة للخروج من الحالة المشتعلة، حتى تهدأ الأنفس وتأخذ الأمور مجراها بشكل أقل احتداما وأكثر عقلانية. أذكر هنا اللي حصل في الدنمارك قبل كم شهر، لما تغيرت إجراءات الطلاق بعد ما استشعرت الحكومة الدنماركية أن عندهم واحد من أعلى نسب الطلاق عالميا، لأن إجراءات الطلاق كانت تتم فعليا عبر موقع إلكتروني وضغطات زر معدودة، يعني أشبه بخدمات أبشر معنا. وقتها طبعا مجرد ما تضغط الزر يصبح الطلاق واقع في التو واللحظة وساري قانونيا. لكن تم تدارك الموضوع عندهم، وصار معهم الحين فترة انتظار 3 أشهر فيها جلسات تأهيل واستشارات أسرية حتى يلموا العائلة من جديد. كذلك في أمريكا كثير من الولايات عندهم ما يعرف بقانون الهدوء النفسي لشراء السلاح أو cool off period. لما تجي تبي تشتري سلاح لازم تنتظر الحين 3 أيام عشان تستلمه. ليش؟ هذه الخطوة ضرورية حتى يتم تقليل حالات القتل والعنف اللي كانت تصير بسبب سهولة الحصول على السلاح في حالات الهيجان والغضب اللي هي الحالة المشتعلة. إذن إحنا في الحالة المشتعلة نصاب بالعمل مشاعري، وما نحسب أثر المشاعر ولا نقدر سطوتها وجبروتها على قراراتنا. هذه كانت الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فالعكس تماما، وهي ما يعرف بالحالة الخامنة Cold State. فيها يكون الإنسان في موقف راحة وركود مشاعريا، هادئ مستكن في حالة استقرار. صحيح إحنا في هالحالة نكون أحرار من سطوة المشاعر وقوتها، إلا أن غياب المشاعر بحد ذاته يسبب مشكلة. فمشكلة الحالة الخاملة أن الإنسان يسيء قراءة المستقبل، وتلاقيه مبرد وكل شيء عنده أنه أمر الله يهون، فتشوفه ما ياخذ الاستعدادات الكافية لوقاية نفسه لما تشتعل الأمور وتحتدم بعدين. هذا الخلل والبرود في تصور المستقبل تتبع عواقب كبيرة. مثلا لما الواحد يصير بعافية وصحته طيبة يكسل، ما يحرص على ممارسة الرياضة لأنه في منطقة الراحة جسديا، فيعتقد بشكل خاطئ أنه بمنأى عن الأمراض وتبعات الكسل. برضو لما الواحد يكون موظف وموره طيبة تلاقيه ما يسوي أي خطط استثمار أو ادخار، مثل ذاك اللي ما يتمرن، لأنه في حياته اليومية يعيش في راحة وترف واستكنان. ذول الناس ما يتخيلون أنفسهم في أوقات مستقبلية ومواقف عصيبة، ما يتخيل أنه ممكن يجيه يوم أسود، أنه ممكن تطلع قرارات تأثر على راتبه ووظيفته. وهذا اللي يعرف بخطأ التنبؤ Forecasting Error. هنا في مثال كويس للفجوة. تعرف لما أنت تكون متدرب على الإسعافات الأولية وغيرها، لكن لما تجي اللحظة اللي المفروض تساعد فيها حد تنشل، لأنك أنت تدربت أصلاً في الحالة الخاملة، الحالة الباردة، ما تدربت في الوضع والظرف المشتعل. فلذلك التدريب المفروض يحاكي الواقع قدر الإمكان حتى أنت تقدر تمارس اللي تدربته في الإسعافات الأولية في اللحظات المشتعلة والعصيبة.
مع تحديات الحياة اللي نواجهها كل يوم، تمر علينا لحظات فرح ولحظات حزن، تختلف مشاعرنا من يوم اليوم، مرات نفهمها ومرات تستعصي علينا. لو كنت بحاجة لاستشارة مختص يساعدك على فهم نفسك وتحسين صحتك النفسية، حمل تطبيق لبي، المنصة الرائدة في الصحة النفسية، وتواصل مع المختص بكل سرية وخصوصية.
ومثال على خطأ التنبؤ، قصة حصلت لأحد الأصدقاء وزوجته. كانت في أشهر الحمل ترفض أنها تأخذ إبرة الظهر اللي يأخذوها النساء لتخفيف آلام الطلق والولادة.
هالسالفة كانت كنا جروب بنات، وكنا أول مرة بنخوض سالفة الولادة، فكنا نتكلم على هذا الموضوع الإبرة. أغلب البنات كانوا ماشيين إنه دامنها يعني اختراع رحمة للبنت وممكن يعني يمشي الأمور بشكل أحسن فقابلين فيها ويعني ومعزمين عليها. أنا كنت وجهة نظري مختلفة على أساس أنها أول تجربة أبي أجربها بكل حذافيرها. جت مرحلة من المراحل هي الفرصة الأخيرة لي أني أخذها. جاتني الممرضة قالت لي تسألنا أنا وحسن تقول لي أنه يلا هذه آخر فرصة ليش إذا تبي تأخذي الإبرة بعدها ما راح نقدر ما راح تجيب فايدة. أنا طالعت لا بعدي لسه أقدر أسيطر على الأمور. بعدين يوم مش الموضوع أكثر وأكثر وجب خاص نهاية الولادة في هذه الفقرة حسيت ما أبي أجرب شيء زيادة. أنا أمزح وياكم أبيها جيبوها.
هذا المشهد الدراماتيكي هو نتاج قرار تم اتخاذه أثناء الحالة الخاملة الباردة بدون أي اعتبار للحالة المشتعلة اللي هي ألم الولادة. عشان نفهم أثر الحالة الخاملة والمشتعلة على قراراتنا، بعض الباحثين سألوا مجموعتين من مدمني الهروين، سألوهم عن أقصى سعر مستعدين يدفعونه للحصول على جرعة مهدئة بعد 5 أيام. اختلاف الإجابات كان مدهش. لما وجه الباحثون سؤالهم لمجموعة المدمنين اللي كانوا في حالة من الهوس والحاجة الشديدة للجرعة، أي أنهم في الحالة المشتعلة، الأغلبية منهم قالوا مستعدين ندفع $60 للجرعة هذه اللي بعد 5 أيام بياخذونها. لكن مجموعة المدمنين اللي تم سؤالهم مباشرة بعد حصولهم على جرعة هروين مهدئة قالوا أنهم فقط مستعدين يدفعون $30 للجرعة اللي بتجي بعد 5 أيام. يعني عندك مجموعة مستعدة تدفع إلى $60 وعندك مجموعة ثانية فقط $30. ليش الفرق هنا؟ لأن وقت السؤال كان يفرق. المجموعة الأولى كانت في حالة إدمان شديدة يبغوا الجرعة، لكن المجموعة الثانية تم سؤالهم وهم شبعانين، كانوا في حالة خاملة راكدة، ما تصوروا حالة الإدمان والحاجة الشديدة اللي بتجي بعد 5 أيام. الإدمان كله قائم على هالفجوة. كثير مدمنين بدأوا استخدام المخدرات لأنهم كانوا في حالة هادئة راكدة، خليني أجرب هذا، خليني أجرب هذا الهروين، هذا الكوكين. ما تخيلوا أثر الحالة المشتعلة، حالة الإدمان اللي بتصيبهم. هذه الفجوة تمثلت بشكل دقيق في الآية الكريمة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لاحظوا هنا السلوك المختلف ما كان بناء على التفكير والمنطقية وحسابات الربح والخسارة والجنة والنار، لا لا لا، كان كله بناء على الحالة المشاعرية اللحظية. وهنا الخطر، الإنسان يصير رهن المشاعر ومحكوم بها، متأرجح بين الحالتين وكأنه إنسان مختلف مع كل حالة، ما عنده أي بوصلة ثابتة يتجه لها، يعني ما عنده لا شمال ولا جنوب، يمشي مع الريح. هذا الأمر مربك جدا. الفجوة المشاعرية هذه تحصل داخل الشخص نفسه مثل ما شفنا، ولكن تصير بين الفرد والآخرين كذلك، وهذا اللي يولد لنا سوء الفهم وانعدام التعاطف اللي يصير بيننا وبين البعض. أحيانا تلاقي واحد في حالة راكدة ما يستوعب إنسان آخر يعيش في مشاعر محتدمة. عشان كذا صرنا نقول النار ما تحرق إلا رجل واطيها، وعشان كذا برضو المتنبي وصفها الظاهرة النفسية في بيته الشهير: لا تعذوا للمشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ولكن كيف نكون في أحشائه يا متنبي؟ وكيف نشعر بالآخرين وهم في حالة مختلفة عنا؟ كيف نفهم أنفسنا وكيف نفهم بعض؟ هنا تجي مدرسة الذكاء العاطفي. هذا النوع من الذكاء ما يعتمد على مهارات الحساب واللغة والمنطق مثل معايير الذكاء المعروفة، لكنه يعتمد على 4 ركائز رئيسية. الأولى إنك تفهم مشاعر نفسك، هل تعرف الحالة الشعورية اللي قاعد تمر فيها في اللحظة هذه؟ يعني هل أنا الحين أعيش لحظات مشتعلة ملتهبة قاعدة تعمي بصيرتي وتعطل تفكيري؟ أو هل أنا الآن في حالة راكدة خاملة مخليتني كسول وما أستعد للمستقبل؟ هل عندي وعي باللحظة؟ ممكن تعتقد أنك أعرف الناس بنفسك وأنك تقدر تتعرف على مشاعرك اللحظية، لكن هذا غالباً غير صحيح. حسب إحدى الدراسات، ثلث المشاركين فقط قدروا يسموا ويعرفوا مشاعرهم بشكل سليم. على سبيل المثال، تخيل أن عندك زميل في العمل ما تطيقه، بينك وبينه مشاكل مثلاً، أو فقط ما ترتاحون البعض. هذا الزميل حضر دقيقة واحدة متأخر عن اجتماعكم، دقيقة ما أثرت حقيقة يعني على سير الاجتماع، لكن أنت تبدأ تغضب وتعصب، ممكن تتحلطم لأن تأخر على اجتماعكم. لكن لما تغوص في أعماق مشاعرك تجاه الموقف، بتشوف أنه غضبك عليه مو لأنه تأخر على الاجتماع، لكن لأنك ما تحبه، يمكن لأنك تحسد على ترقية حصل عليها قبلك أو على امتيازات ما أخذها عنك. هذه المعرفة بتسمية المشاعر على حقيقتها بتأثر على كيفية تعاملك مع نفسك ومع الموقف ومع الآخرين. الركيزة الثانية للذكاء العاطفي بعد ما تكتشف وتتعرف على مشاعرك الحقيقية هي أنك تعرف كيف تتصرف وتدير هذه المشاعر، وهنا بالضبط يأتي سد الفجوة المشاعرية. فالغاضب لما يعرف ويقرب نفسه أن مشاعره الآن أشبه بالعاصفة، لما يتدرب على الذكاء العاطفي تلاقيه ياخذ نفس، يتحكم بانفعالاته الجسدية، يغادر المكان مثلا، اللي ينطبق عليه الحديث الشريف الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا لاحظنا أن ملك نفسه وتصرفاته وما ترك للغضب مساحة أنه يسيطر عليه. ولأن الفجوة المشاعرية ما تصير بيننا وبين أنفسنا فقط، لكن بيننا وبين الآخرين بعد، فلذلك في ركيزتين إضافيتين لازم نتدرب عليها: فهم مشاعر الآخرين مثل ما فهمت مشاعر نفسك، وكيف تتعامل مع الآخرين بعد ما تتعرف على حالتهم الشعورية مثل ما أدرت مشاعرك أنت. البعض ممكن يقول إنها فراسة وملكة عند الشخص إنه يعرف مشاعر الآخرين ويقرأ وجوههم، وهذا قد يكون صحيح، لكن في كذلك تمارين كثيرة متى ما تدرب عليها الشخص يقدر يردم الفجوة المشاعرية بينه وبين الأشخاص حوله. الحديث عن فهم المشاعر وإدارتها مو خاطرة أدبية أو مكارم أخلاق، بل هي مفتاح لنجاح الفرد في حياته، في دراسته، في وظيفته، في بناء رأس ماله الاجتماعي وعلاقاته مع الناس، في تحقيق الصفاء العائلي والسلام الداخلي كذلك. فعلى سبيل المثال، الطلاب اللي يحققون درجات عالية في مقياس الذكاء العاطفي عندهم مستويات أكاديمية أفضل في المدرسة أو الجامعة، لأن في الحالة الباردة في بداية الفصل الدراسي مثلا هو واعي بالحالة الخاملة والراكدة اللي هو فيها، فاهم مشاعر، ولكن يعي تماما أن هناك لحظة مشتعلة قادمة ستأتي اللي هي الاختبارات، فتجده يحضر ويشتغل على نفسه في الحالة الخاملة والراكدة، مثل اللي يستثمر وهو عنده وظيفة، أو مثل اللي يتدرب وصحته كويسة لكن حاسبين اللحظات المشتعلة مستقبلا. في الجانب المهني، الذكاء العاطفي يفسر نجاح الكثير من أصحاب الوظائف والمناصب الجيدة، فهم غالباً ما وصلوا لمناصبهم بسبب عبقريتهم ومنطقيتهم في الرياضيات ولا اللغة، لا، لكن لمقدرتهم على إدارة علاقاتهم الاجتماعية وفهم مشاعر زملائهم والآخرين من حولهم، وهذا أعطاهم الورقة الرابحة في فهم قواعد اللعبة. إحصائياً بالمناسبة، أفضل شيء ينبئ بحصولك على منصب قيادي مو درجاتك في القدرات ولا معدلك في الجامعة، بل مستواك في الذكاء العاطفي. في تمارين عملية كثيرة تصقل مهارات الذكاء العاطفي، وهي مهارة يقدر الفرد يبنيها ويحسنها مع الوقت، فلا تبتئس لو شعرت أنك غير موهوب أو غير ذكي عاطفياً. ابدأ أولاً بالتعرف على هذه التمارين ثم تبناها في حياتك اليومية، وهي متاحة في الكثير من المصادر مثل كتاب الذكاء العاطفي الموجود رابطة في وصف الحلقة. الأهم أنك تستمر وتثبت في سعيك نحو بناء هذه المهارات وتصبر على النتائج، فهي رحلة مستمرة من التحسين. ممكن ما تشوف آثارها وانعكاساتها على شخصك إلا بعد 6 أشهر، وهذا انتصار عظيم بالمناسبة. في المرة الجاية لما تضيع في نشوة الفرح أو تغرق في الحزن أو حتى تتشيطن في لحظات الغضب، دائما وقبل ما تتخذ قرارات أو تعمل تصرفات طايشة اسأل نفسك أولا، هل أنا الآن في حالتي المشتعلة ولازم أهدأ؟ غالبا نعم. وتذكر دائما لا تستبد بك اللحظة، فهناك ما قبلها وما بعدها. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وفارس الفرزان، حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن، وصنع موسيقاها عيسى نجم، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله. وشكرا لمن شاركونا قصصهم. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج adam@8.com.